بن أسيد رضي الله عنه يبلغ وعن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمس وأربعين ليلة، فيقول: يا ربي أشقي أو سعيد؟ فيكتبان، فيقول: يا ربي أذكر أو أنثى؟ فيكتبان، ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. رواه مسلم.
وهذا الحديث أيضا تتمة في المعنى لما في الحديث السابق، أن الملك يأتي بعد زمن فيكتب هذه الأشياء. قال في آخره: ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. هذا دليل على ما ذكرت لك من أن الكتابة هذه لا تتغير، وليست مثل الكتابة التي في أيدي الملائكة، كتابة السنوية أو اليومية التي يزاد فيها وينقص فيما هو موجود في اللوح المحفوظ، كما قال سبحانه: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يمحو الله ما يشاء ويثبت مما في أيدي الملائكة من الصحف، وعنده أم الكتاب، يعني ما في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل. كذلك ما في صحف الملائكة تقدير العمر للإنسان، هذا أيضا لا يتغير ولا يتبدل، كما دل عليه هذا الحديث: فلا يزاد فيها ولا ينقص. هذا الحديث في مسألة أخرى، يعني ليست متصلة بالقدر، في قوله: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمس وأربعين ليلة، وحديث عبد الله بن مسعود أن البعث يكون بعد أربعين وأربعين وأربعين، يعني بعد مائة وعشرين ليلة. كيف يوفق بين هذا وهذا؟ وأجاب أهل العلم عن هذا بأجوبة، من أحسنها أن هذا مختلف باختلاف الأحوال، وأن الغالب أن يتأخر وقد يتقدم، ولهذا قد توجد الحركة في الجنين قبل الأربعة أشهر، قد توجد بعد شهرين ونصف ثلاثة يوجد الحركة، أو أحيانا قبل ذلك. فهذا جواب. لهذا هنا لم يذكر في هذا الحديث أنه تنفخ فيه الروح بعد الأربعين، وإنما ذكرت الكتابة. وهناك في حديث ابن مسعود ذكر أن نفخ الروح يكون بعد الكتابة، لأنه قال: ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات ثم ينفخ فيه الروح. هذا يدل على أن نفخ الروح متأخر بعد الكتابة التي هي بعد عشرين ومائة من الليالي، ونفخ الروح دليله الحركة، حركة في الجنين قد تكون قبل ذلك. لهذا قالوا: هذا الحديث يدل على أن الروح قد تنفخ بعد زمن وجيز، لأنه بعدما كتب يكون النفخ، والله أعلم متى يكون نفخ الروح. المقصود أن من أحسن أوجه الجمع بين هذين الحديثين أنه يحمل على الاختلاف، اختلاف ما يقدره الله جل وعلا، تارة تكون الكتابة مبكرة وتارة تكون الكتابة متأخرة، وهو الغالب لما دل عليه حديث ابن مسعود رضي الله عنه. المسألة الثانية قوله هنا: فيقول يا ربي أذكر أو أنثى، أذكر أو أنثى فيكتب. علم ما في الأجنة الذي اختص الله جل وعلا به في خمس لا يعلمها إلا الله أعم وأشمل من كون ما في البطن ذكر أو أنثى، لأن الله سبحانه يقول: ويعلم ما في الأرحام. ما في الأرحام عام، يعني الذي في الأرحام أو كل ما في الأرحام، لأن الاسم الموصول يعم، فكل ما في الأرحام من الجنين، من تغذيته، من ترقيته، ومن تقلبه في أنواع الخلق، وما تغيض الأرحام وما تزداد، كل هذا يعلمه الله، مختص الله جل وعلا به على وجه التفصيل. فلا أحد يعلم ما في الأرحام على وجه التفصيل إلا الله جل وعلا. من ذلك، هل الجنين ذكر أم أنثى؟ فيختص الله جل وعلا بهذا العلم في الخمسة التي لا يعلمها إلا الله، من ضمن علمه جل جلاله بما في الأرحام يختص بما قبل الأربعين أو بما قبل الخمس وأربعين، لأن هنا قال أن الملك يعلم، وإذا كان الملك يعلم فخرج عن الاختصاص في خمس لا يعلمها إلا الله. فيعلم الملك بعد الوحي والأمر بالكتابة هل هو ذكر أم أنثى، فما هو بعد ذلك لا يدخل إذن في الاختصاص، لأنه خرج بالخمس وأربعين ليلة عن اختصاص الله جل وعلا بعلمه هل هو ذكر أم أنثى، فعلم الملك، فإذن لم يكن أمرا غيبيا مختصا بالله جل وعلا. ولهذا اللي في الجنين أبو بكر رضي الله عنه صح عنه أنه كان نظر إلى بطن امرأته فقال فيها أنثى، وذكر عن جماعة من الصالحين وأهل العلم أنهم عندهم كشف علمي بما يلهمهم الله جل وعلا، فيعلمون ما في الرحم يعني بعد مدة، فيقول فيه ذكر أو أنثى، ومعلوم أن هذا بعد الاستبانة، استبانة المخلوق في البطن، مثل ما هو حاصل الآن من بعض الأجهزة الطبية يصورون فيعلمون هل هو ذكر أو أنثى بالصورة بدلائل وجود علامة الذكورة في فرج الجنين وعلامة الأنوثة كذلك. يعني المقصود هذه التنبيه على أشياء عامة الأحاديث مما يتصل بموضوع الكتاب، ولا شرح الأحاديث هذا يحتاج إلى تفصيل كثير. يعني لا، يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذا بما في صحف الملائكة من التقدير التفصيل. أما التقدير العمري فهو إجمالي، مثل ما في اللوح المحفوظ لا يزاد فيه ولا ينقص، كما قال وعنده أم الكتاب، يعني أصل الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ. زاد
الله وسلم كثيرا كثيرا الى يوم الدين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وفي صحيح مسلم: